والآن مع الشريط الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاغتسال ذكر في القرآن في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ويراد به غسل البدن كله أعلاه إلى أسفله من أهامة رأسه إلى قدميه وإبهاميه. ومعلوم أنه يحتاج إليه الإنسان مسلم وكافر لأجل تنظيف بدنه وإزالة ما عليه من الوساخ وتنشيطه، ومع ذلك فإنه جعل رافعا للحدث وجعل واجبا، أي في بعض الحالات يصل إلى الوجوب. فذكر الأسباب التي توجب الاغتسال كالاحتلام مع الإنزال والجماع أوله ولو لم يكن هناك إنزال، والإسلام إسلام الكافر، والموت، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس. تسمى هذه موجبات الاغتسال الغسل. فإذا كان للإنزال فلا بد من شرطين، إذا خرج المني لا بد من شرطين: أن يكون بلذة، وأن يخرج دفقا. المني الماء الغليظ الأصفر الذي يخرج عند الاحتلام ويخرج عند الجماع، وهو الذي يخلق منه الولد. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، يعني ما تمنونه أي تصبونه في الأرحام. وقال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني الإنسان يتذكر حالته، ألم يكن أوله نطفة من مني تمنى النطفة في الرحم، فأخبر بأنه من مني. فهذا المني الذي هو مادة الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب، فإذا خرج من الإنسان في اليقظة وكان بلذة، أحس عند خروجه بلذة، وأحس أنه يخرج دفقا، يعني يندفع اندفاقا ويندفع اندفاعا، فهذا هو الذي يوجب الغسل. أما إذا خرج بدون دفق أو خرج بدون لذة فلا يوجب الاغتسال. ذكروا أن الذي يخرج من الذكر خمسة أنواع: الأول البول، وهذا البول له حكم أنه نجس ويوجب الوضوء. القسم الثاني المذي، وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج من الذكر عند تذكر شهوة أو عند مداعبة أو نحو ذلك، يكثر خروجه من الشباب. وهو الذي ذكره علي يقول: كنت رجلا مزاء. هذا حكمه أنه نجس يغسل إذا أصاب الثوب، ويوجب الوضوء والاستنجاء ولا يوجب الغسل. إذا خرج فإنه يتوضأ صاحبه، وقبل الوضوء يغسل فرجه. جاء في الحديث: يتوضأ وانضح فرجك، أو يغسل فرجه ويتوضأ، أو يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، ولا يوجب الغسل. وذلك لكثرة خروجه من الشباب، ففي إيجاب الغسل مشقة، فيكتفى بالاستنجاء وبالوضوء. النوع الثالث المني. المني هو الذي يخرج منه، يخلق منه البلد، هو الذي يخرج في الاحتلام، وكذلك في الجماع، هو الذي ينصب في الرحم. ذكر في القرآن في قوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى. هذا إذا خرج بلذة فإنه ودفقا أوجب الاغتسال. القسم الرابع الودي. الودي هذا مني فاسد يخرج من بعض الناس عند الانتهاء من البول. إذا فرغ من البول خرج من ذكره نقطتان أو ثلاث نقط مني، ولكن يخرج يسيل سيلانا فيسمى الودي، فهذا لا يوجب الاغتسال، وإنما فيه الوضوء. كما أن في البول الوضوء، فيسمى الودي مني، ولكنه مني فاسد، لذلك يخرج بعد البول. القسم السابع، القسم السابع الخامس السلس، وهو بول ولكن له حكم، حيث أنه لا ينقض الوضوء إذا خرج في الصلاة، لأنه يخرج بدون اختيار، يخرج قهريا. هكذا قسم الخارج من الذكر. فمعنى ذلك إذا خرج المني بدون لذة فلا يوجب الوضوء أو الغسل، لأنه ودي. وإذا خرج بغير تدفق بل يسيل سيلانا فلا يوجب الغسل. لا بد من الشرطين: أن يكون بلذة، وأن يخرج دفقا. وهو الفرق في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. فالفضخ هو خروجه بشهوة، ويكون يندفع اندفاعا. الموجب الثاني الجماع أو مقدماته: دخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر المدورة إذا غيبها في فرج أصلي، يعني خرج آدمي كبلا أو دبرا، يعني لو فعل فاحشة اللواط أو وطئ امرأته بالدبر وغيب رأس الذكر وجب عليه الغسل. وإذا كان مقطوع الرأس مقطوع رأس الذكر فلا بد أن يغيب قدرها أي قدر الحشفة، ولا بد أن يكون فرجا أصليا. فإذا كان غير أصلي كالخنثى الذي لا يتحقق أنه أصلي فإنه لا يوجب الغسل. الثالث الموت، الميت إذا مات وجب تغسيله ولو كان نظيفا. الرابع الحيض في حق النساء إذا طهرت. الخامس النفاس إذا طهرت النفس. السادس إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فعليه أن يغتسل، وذلك لأنه في الكفر نجس. قال تعالى إنما المشركون نجس، ولأنه ولو اغتسل فإن اغتساله بغير نية. وفي الحديث ألق عنك شعر الكفر واختتم. وكان المسلمون إذا أسلم أحدهم أو أراد الإسلام اغتسل كما فعل ثمامة. هذه موجباته. وأما فروضه يعني متى يرتفع الحدث، أولا لا بد من النية لأنه أمر يعتاد، فلا يرتفع الحدث إلا بنية. لكن ذكروا أنه إذا اغتسل وكان عليه حدث أراد أن يغتسل لأجل الطهارة ارتفع حدثه ولو لم ينوي رفع ذلك الحدث، كما لو كان اغتسل للجمعة وعليه جنابة نسيها ارتفع حدثه. ثانيا أن يغسل كل بشرته، البشرة في الجلد، يعني لا بد أن يغسل جميع البشرة يعمها من رأسه إلى إبهامه. وعليه أن يدلك رأسه إذا كان عليه شعر، يدلكه حتى يتحقق أن الماء وصل إلى جلدة الرأس. جاء في حديث اغسل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، يعم ذلك شعر الرأس وشعر الوجه وشعر البدن. لو كان فيه شعر كالعانة والإبط وشعر الصدر ونحو ذلك فلا بد من إنقائه. إذا كان الشعر طويلا أدخل أصابعه بين الشعر وأخذ يدلكه إلى أن يتحقق أن البشرة جلدة الرأس قد ابتلت ووصل إليها الماء. تحت كل شعرة جنابة، يعني أي شعرة، لا يظهر إلا إذا دلك شعر رأسه دلكا كاملا. وكذلك كل بدنه لا بد أن يتحقق أن كل بدنه وبشرته وصل إليها الماء، ويحرص على أن يمر يديه على بشرته على ما يقدر عليه، ويحرص على أن يتعاهد مغابن البدن وهي الأماكن التي يزل عنها الماء، فيتعاهد إبطيه لأنه مكان خفي لا بد أن يتعاهده، وإذا كان جالسا يتعاهد بطن ركبتيه وكذلك ما بين أليتيه وكذلك أصول فخذيه لأنها أيضا من المغابن، وكذلك عمق سرته، فيتعاهد ما يزل وينبع عنه الماء حتى يتحقق أن الماء قد وصل إلى كل البشرة. كذلك الفم والأنف، المضمضة والاستنشاق لا بد منها في الاغتسال كالوضوء، فيتعاهد باطن فمه، يدرك فمه بأسنانه بيده أسنانه ولدته وأنفه، يدخل الماء في أنفه اجتذابا بالنفس ثم يدفعه بالنفس. هكذا يقول: وإن نوى طهارتين أجزأ. إذا كان عليه جنابة واحتلام ونوى الطهارتين ارتفع الحدثان، قياسا على سمع التيمم، لو تيمم للحدثين والنجاسة أجزأه. إذا لم يجد الماء وكان في برية وكان عليه حدثان، حدث أصغر وهو أثر البول، وحدث أكبر وهو أثر الاحتلام، وعلى بدنه نجاسة لم يجد ما يزيلها كبول على فخذه أو دم أو نحو ذلك، فهل نقول له تيمم ثلاث مرات؟ مرة عن الحدث الأصغر، مرة عن الأكبر، مرة عن نجاسة؟ لا يقال، بل يكفيه تيمم واحد ينوي أنه عن الحدثين وعن النجاسة. هذه فروض الاغتسال. أما سننه فأن يبدأ قبله بالوضوء الذين وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه يتوضأ قبل أن يغتسل، هكذا قالت عائشة وميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة بعد أن غسل فرجه ونحو ذلك. ذكروا 10 خصال الغسل الكامل أو أكثر. الأول النية، يعني ينوي رفع الحدث الأكبر. ثانيا التسمية، كما أنها سنة أو واجبة في الوضوء فكذا الغسل. ثالثا غسل كفيه، وذلك لأنهما الآلة التي يتناول بهما الماء. رابعا الاستنجاء، أن يغسل فرجه ويغسل ما عليه من المني ونحوه. خامسا أن يغسل ما لوثه، إذا كان المني قد تلطخ بخذيه أو بجلده غسله قبل أن يبدأ في الاغتسال. خامسا يبدأ بالوضوء، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه ويده ويمسح برأسه ويغسل رجليه بعدما يستنجي. سادسا يغسل رأسه فيخفي على رأسه 3 حثيات ويدركه ويتأكد من بلوغ الماء إلى جلدة الرأس. ثامنا يعم جسده بالماء من أعلاه إلى أسفله. تاسعا التثليث، يحرص على أن يغسل كل عضو أو كل جسده 3 مرات. عاشرا الحرص على إمرار اليد على المغسول بقدر ما يستطيع، يحرص على أن يوصل الماء بيديه الذي لا تصله يداه كالظهر، يكفي صب الماء عليه حتى يغمره. هذه عشر خصال. ويمكن أن يزاد عليها غيرها. يقول يسن الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى إذا كان المني قد تلطخ على فخذيه أو بطنه، فإنه يزيله أن يدركه. كذلك يغسل كفيه قبل أن يبدأ، لأنهما الآلة التي يغتنف بهما الماء. كذلك التسمية كما أنها مؤكدة في الوضوء فكذا الغسل. كذلك حاسب الماء على رأسه ثلاثا قبل أن يفيضه على جسده. ورد عن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاثا ترويه فيحتو على رأسه ثلاث حثيات بيده ويدلك رأسه بيديه، وكذا المرأة ولو كان رأسها مظفرا، يعني عادة النساء أنهن يظفرن رؤوسهن، يعني الشعر يجعلنه ظفائر يعني قرونا، فكانت أم سلمة تشده شدا محكما وتخشى أن الماء لا يخرقه، فأخبرها بأن الماء يخرقه ولكن تحتاج إلى دلكه. إذا صبت الماء على رأسها وكان رأسها مجدلا فإنها تدركه إلى أن يصل الماء إلى جلدة الرأس، وذلك إذا اغترفت ثلاث غرفات كل غرفة تدركه، فالأصل أنه يصل إلى البشرة. بعد ذلك ذكروا من السنن أن يغسل رجليه ناحية إذا كان في حمام ومجمع. هذا من الخصال. ولعل هذا إذا كانت الرجلان في مستنقع الماء، يكون ذلك في حمام ليس له مجرى، حمام ترابي. العادة أن الماء يتجمع، فإذا انتهى من الغسل تنحى مترا أو نحوه إلى أرض ليس فيها مستنقع وغسل قدميه. وكذا إذا كانت يداه إذا كانت رجلاه في مستنقع الماء، ولو مثلا في حمام مغلق ونحوه، الحمامات الموجودة التي هي بيوت الخلاء مبلغة عادة، ولكن قد يستنقع في بعضها الماء. فإذا كان الماء يستنقع ورجلاه في ذلك الماء الذي قد مر على جسده، فإنه يتنحى ويغسل قدميه ناحية. من السنن الدلك، وهو إمرار اليد على المغسول بحسب ما تمر به يده على جسده يدلكه، لأن هذا هو حقيقة الغسل. من السنن الموالاة في أعضاء الغسل، ولكن ليس واجبا. فلو غسل نصف جسده أول الليل وغسل النصف الآخر آخر الليل أجزأه ذلك، وليس كالوضوء الذي لا يجوز تفريقه. لا تلزم فيه الموالاة، يعني لا تلزم ولكنها مسنونة. وكذلك التثليث، هل يشرع أن يثلث جسده أو التثليث خاص بالرأس؟ الأرجح أن التثليث سنة في الرأس، وأما في بقية الجسد فليس بلازمة، ولم يذكر أنه سنة، ولكن إن ثلث فحسن. هذا هو الغسل الواجب. بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة. الأول غسل الجمعة، فذهب بعضهم إلى أنه واجب. الحديث به صحيح عن أبي سعيد الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وفيه خلاف، وسبب شرعيته ما ذكرت عائشة أن أهل المدينة أو كثيرا من الذين يعملون في المدينة كانوا يعملون يعني كحرفة، وكانت ثيابهم دنسة لا يقدرون على تبديلها، ومن آثار عملهم تتسخ أبدانهم، فإذا دخلوا المسجد آذوا من حولهم يتأذون برائحتهم. لما كان كذلك وكان فيه هذا الأذى اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتأذى بهؤلاء الذين هم عمال والذين يأتون إلى المسجد ولم ينظف أجسادهم، يكون أجسادهم رائحة ولثيابهم. جاءت الشريعة بالأمر باغتسالهم، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتنظفوا ليوم الجمعة وأن يغتسلوا له. وألحقت بذلك صلاة العيد، وذلك لأنه يجتمع فيها خلق كثير كما يجتمعون في الجمعة. وألحقت بها صلاة الكسوف، وذلك لأنها عبادة ولأن فيها جمع كثير. وألحقت بها صلاة الاستسقاء الذي هي طلب السقيا، أي سقي الله تعالى لهم، لأنها أيضا يجتمع فيها، ولأنه ورد أن النظافة لهذه كلها يكون من أسباب قبول إجابة الدعاء. وكلا إحاقة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد أن يقوم مرة فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخبر، فاغتسل. ثم أراد أن ينوء يعني يقوم فأغمي عليه، فعل ذلك ثلاثة. يغتسل بعد كل إغماء، أي بعد كل غيبوبة، فدل ذلك على أنه من مسببات إذا أفاق من إغماء أن ذلك يسن له ويتأكد أن يغتسل. يقول السادس: الغسل للإحرام، وذلك ليدخل العبادة وهو على حالة نظيفة. يغتسل في هذه الأزمنة يكفيه لو اغتسل في بيته، وذلك لقرب المسافة، بعد 7 ساعات أو نحوها يمر على الميقات ولا يكون قد اتسخ. السابع: تغسيل الميت. جاء فيه حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ولكن ترجح أنه للاستحباب. الثامن: لدخول مكة، وكانوا يبقون في الطريق نحو شهر من هذه البلاد إلى مكة، فلا يأتون إليها إلا بعد سعر، ويبقون بين الميقات وبين مكة يومين، بين السيل وبين مكة، وفي هذين اليومين فتتسخ أبدانهم فيستحب أن يغتسل لدخول مكة. ويسن الغسل من تغسيل الميت، لأن ورد الحديث الذي ذكرنا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حمله يعني احتضانه، وتغسيله يعني مباشرة دلك الماء على جسده ولو كان على يده خرقة فعليه، أو يتأكد بحقه أن يغتسل. كذلك الثامن دخول مكة، يسن أن يغتسل له، وذلك لأنه عادة تطول غيبته، يبقى من المدينة إلى مكة 10 أيام، ومن هذه البلاد شهر. إذا كان كذلك العادة أنها تتسخ أبدانهم فيتأكد أنهم عند دخول مكة يغتسلوا لاحترام البلدة التي حرمها الله. التاسع الاغتسال للوقوف بعرفة، وذلك لأنها من المشاعر الفاضلة فيغتسل لها. ثم من الأشياء أيضا التي فيها خلاف رمي الجمار، يستحب بعضهم أن يغتسل عند رمي الجمار، فيقول إنه عبادة، فالظاهر أنه لا يستحب إذا كان الإنسان نظيفا، وذلك لأنه ليس من العبادات التي يتعبد بها في كل مكان، وإنما هي في أيام التشريق وفي يوم العيد فرم الجمار تذكرا بعداوة الشيطان. كذلك الطواف، استحب إذا أراد أن يطوف بالبيت الحرام لحرمته أن يغتسل، مع أنه لم يذكر على ذلك دليل إلا قياسا على حرمة البيت والطواف به. ماذا يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ يحرم عليه 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. لا شك أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فلا بد للمصلي أن يتطهر إذا كان محدثا. في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك الطواف، جاء فيه حديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. فهذا دليل على أن الطواف بالبيت أنه شبيه بالصلاة ولحرمة البيت. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف بالبيت توضأ، ولما حاضت عائشة منعها من الطواف وقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلا بد للطواف من الطهارة الطهارة الكاملة. وكذا مس المصحف، المصحف فيه كلام الله، وكلام الله له مكانته وله فضله، فلا يمسه إلا متطهر. جاء في حديث أبي بكر بن حزم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك أيضا جاء فيه الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين، يعني أنه نزل من رب سبحانه، وهذا التنزيل يكسبه شرفا. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الذي يمسه طاهرا، لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. والآثار في ذلك كثيرة، يحرم بالحدث مثل المصحف الصلاة والطواف، ويحرم بالجنابة الثلاثة، إذا كان عليه جنابة فلا يمس المصحف ولا يصلي ولا يطوف، ويزيد على ذلك لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. اختلف في قراءة القرآن، والأرجح أنه لا يقرأ القرآن لأنه عليه هذا الحدث، ولكن يحرص على زواله حتى يباح له أن يقرأ، يبادر إلى الاغتسال. يقول اللبث في المسجد يجوز إذا توضأ. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا ألا تفوتهم الحلقات التي في المسجد وعلى أحدهم جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة ويجيء فيجلس في الحلقة حرصا على ألا تفوته، يخشى أنه إذا اغتسل فاتته تلك الفوائد، لأن الاغتسال قد يكلف، ذلك لأن الماء يجتذب بالدلاء من جوف البئر، وهذا الاجتذاب فيه كلفة، فيخشى أنه إذا اشتغل بذلك فإنها تفوته، إذا اشتغل بذلك فاتت في الحلقات. من هذا السبب في أنهم يقتصد أحدهم على الوضوء ويجيء فيجلس في الحلقة، فأما إذا لم يكن متوضئا فلا، وأما إذا كان عابرا فيجوز ولو كان محدثا حدثا أكبر، يعني لو احتاج ودخل مع الباب الجنوبي وخرج مع الشمالي ما نلومه. وفسر بذلك قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال عابر السبيل الذي يطرق المسجد لحاجة. هذه خمسة تحرم بالحدث الأكبر، مثل صفية الطواف والصلاة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء. كذلك الحيض والنفاس حكمهما واحد في أن الحائض أو النفساء لا أنها لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ولا تصلي ولا تطوف. الحيض والنفاس من خصائص النساء، فالحائض تحرم عليها هذه الخمسة مثل المصحف والطواف والصلاة والقراءة واللبث في المسجد، ويحرم عليها زيادة الصيام، تفطر في رمضان ولكنها تقضي، ويحرم أيضا الوقت في الفرض حتى تغتسل، قال تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، إن كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. كلمة يطهرن فيها قراءتان، حتى يطهرن أو حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ومال ابن جرير إلى اختيار حتى يطهرن، حتى لا يترخص أحد فيطهر امرأته بعد الحيض وقبل أن تغتسل. فالحيض يحرم عليها الصيام ولا تقضيه، والصلاة الصيام وتقضيه، والصلاة ولا تقضيها، وذلك لأنها نجسة البدن، ويحرم وطئها في الفرج، يعني لا يطئها زوجها وسيدها في الفرج الذي هو مخرج هذا الأذى حتى تطهر وتغتسل. ويحرم إيقاع الطلاق، إذا طلقها وهي حائض فإنه طلاق بدعة، وإن كان يقع ولكن إيقاعه محرم. فهذه الأشياء التي تحرم بالأحداث، بالحدث الأصغر ثلاثة، وبالحدث الأكبر الذي هو الجنابة والاحتلام خمسة، وبحدث الحيض والنفاس سبعة. الباب بعده باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، يقول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. يممت أرضا يعني قصدتها. وسمي هذا الفعل التيمم أخذا من الآية الكريمة، ويقوله تعالى في سورة النساء وفي المائدة: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا منه. فتيمموا يعني اقصدوا، توجهوا إلى الصعيد الطيب، فلذلك سموه بالتيمم أخذا من هذه الآية. متى يجوز التيمم؟ شرطه فقد الماء. إذا فقد الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، أو كان عزيزا إعزازه يعني قلته، إلا بثمن مجحف، ما يوجد إلا بثمن يجحف به يعني أكثر من ثمن العادة، أصبح عزيزا. وفي بعضهم يعبر بالإعواز، إعوازه يعني كونه معوزا يعني مفقودا، ولكن قد تقدم الفقر. إعزازه يعني قلته، إلا بثمن مجحف، إذا وجده بثمن زائد أكثر من ثمن العادة بكثير فإنه يعدل إلى التيمم، ولا نلزمه بأن يشتريه. كيف يشتريه وهو في حالة الحاجة؟ وهذا كثير، يعني الثمن كثير. أما إذا بذل له هبة، إذا أهدى إليه إنسان مالا هدية، في هذه الحال عليه أن يغتسل به أو يتيمم به، يتوضأ به، ولا يعدل إلى التيمم وهو قد أهدي له. وقد يقول: إنه إذا أهدى لي فإنه يكون في نفسي شيء، لأني أكون كأني مطالب بإثابته على ذلك الماء. فالجواب أنك تقبل، والماء ثمنه رخيص. إذا وجده بثمن غير مجحف لزمه قبوله، إذا وجده بثمن العادة أو بثمن أكثر من ثمن العادة ولكن عنده إمكانيات، اشترى وتوضأ ولزمه أن يتقبله. وإذا تركه وهو يقدر على ثمنه أو كذلك على مكافأة صاحبه وعدل إلى التيمم، بطلت صلاته. كذلك أيضا إذا خاف ضررا باستعماله، كالمريض وذلك لأنه إذا كان يضره استعماله لكونه مريضا أو كان على جسده قروة يضره نزول الماء عليها يعدل إلى التيمم. وكذلك إذا شق عليه استعمال للمرض، تعرفون كثيرا من المرضى يكون في المستشفى على سريره ولا يستطيع أن يصل إلى الدورات، وذلك لشدة المرض، في هذه الحال يعدل إلى التيمم. هذا معنى خوف ضرر باستعماله، ضرر بدني بحيث يشك عليه أن يصل إلى مكان الماء، أو إذا استعمله تأثر البدن بأن كان في بدنه قروحا أو حكة أو نحو ذلك تتأثر بما مرور الماء عليها، أو كان هناك رقة له وهم بحاجة إلى هذا الماء إذا توضأوا به عطشوا، فلهم أن يعدلوا إلى التيمم. وذلك لأن حرمة النفوس ليس لها بدل، والوضوء له بدل، فيعدلون إلى التيمم ويحفظون الماء القليل الذي في قربهم لشربهم ولطعامهم يظلون به أفواههم، لو توضأوا به لنفد وأوشك أن يتأثروا أو يتضرروا. من شروطه دخول الوقت، فلا يتيمم للظهر قبل دخول وقتها، لأنه تيمما للحاجة، ربما يأتي ماء قبل دخول الوقت، فلأجل ذلك تنتظر حتى إذا طلع الفجر تيممت للفجر، زالت الشمس تيممت لصلاة الظهر، غربت الشمس تيممت لصلاة المغرب، قبل ذلك لا بد من دخول الوقت. هذا على القول المشهور. هناك بعض العلماء جعلوه مثل الماء وقالوا إنه بدل طهارة الماء، فإذا كان بدل طهارة الماء فإن الماء لو توضأ قبل الوقت أجزأ، لو توضأت في الساعة العاشرة نهارا وجاء الظهر أنت على طهرك ما نأمرك بأن تعيد، نقول أجزأك ما عملته وهو طهارتك، بخلاف التيمم لأنه رخصة فلا يتيمم إلا إذا دخل الوقت. وإن كان بعض العلماء أجازوا أنه يتيمم قبل دخول الوقت، وإذا جاء إلى الماء فإنه يبطل تيممه إذا حضر الماء ويتوضأ. لا بد أن يطلبه فاقده، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، يدل على أنهم يبحثون، ابحثوا مع هذه الرقة لعل معهم ماء زائد، انظروا هل حولنا أهل ماء أو هل حولنا آبار أو هل هناك مستنقعات ماء بعد السيول، قد يوجد في بعض الأماكن وفي الأودية مياه تبقى نصف سنة أو نحوها، فلا يتيمم إلا بعدما يتحقق أنه لا ماء عنده. ولذلك قال فلم تجدوا ماء، فيقولون لا بد أن يطلبه فاقده إلا إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله. إذا كان المسافر مثلا إذا ذهب إلى أولئك أو إلى أولئك يمكن أن يتبطن له ويقطع عليه الطريق أو يقتله أو يأخذ ماله لكون هناك قطاع، فإننا نعذره ونقول لا تطلب الماء عند هؤلاء ولا هؤلاء، عليك أو لك رخصة لأن تعدل إلى التيمم ولا إثم عليك. إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله من شروطه أن يكون التيمم في تراب، فلا يتيمم على كلامهم في الرمل ولا في البطحة ولا على الصخرات، على الصخرة لا بد أن يكون ترابا. ثانيا أن يكون طاهرا، فلا يتيمم على بول، يعني أثر بول، لو جاء إلى الأرض إذا هي فيها أثر بول فلا يتيمم منها لأنها ليست طيبة. الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فالأرض التي ليست طاهرة فيها آثار الأبوال والعذرة ونحو ذلك لا يجوز أن يتيمم منها. أو الشرط الثالث أن يكون له غبار حتى يعلق باليدين، لأنه الذي يكون له علوق بالكفين، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم يكن له غبار كالرمل الذي لا يلتصق باليد، وكذلك البطحاء ونحوه ضرب بيديه ما يعلق بهما شيء، فبأي شيء يمسح وجهه؟ دل ذلك على أنه لا بد من الغبار. هذا اختيار أكثر الفقهاء، خالفهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما وأجاز التيمم بالرمل والبطحة وكل ما على وجه الأرض دون الصخور والصفاء ونحو ذلك، وقالوا إن الرخصة عامة، وإن لو قلنا لا تتوضأ تتيمموا حتى تجدوا ترابا لا أعوزهم ذلك ولا كلف عليهم. كانوا يمرون في طريقهم برمال، رمال وكتب مرتفعة، ومعلوم أنهم إذا نزلوا في ذلك المكان ولو في وسط الرمال والكتب وحانت الصلاة فإنهم يتيممون مما عندهم ولا يذهبون يتطلبون ترابا صافيا. لكن إذا وجد حقيقة التراب فإنه الذي يتيمم منه. فروض التيمم نعرف يد، أولا تعيين النية، أن ينوي بهذا التمسح رفع الحدث، يعني رفعا مؤقتا، أو استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف. إذا تيمم لنفل يقول لا يصلي به فرضا، فلو تيمم لصلاة الضحى ثم تذكر أنه ما صلى الفجر يعيد التيمم لصلاة الفجر، وذلك لأنه ما نوى بتيممه إلا صلاة قاصرة. أما إذا كانت فريضة فإنه يجوز، لو تيمم لصلاة الفرض كصلاة الظهر فإنه يصلي بها السنة البعدية وكذا المغرب والعشاء، وكذا لو تيمم لصلاة الفجر. ولما تيمم وصلى الفجر ذكر أنه ما أوتر يصلي بتلك الطهارة أو بذلك التيمم أو صلاة الوتر. والصحيح على القول الثاني أن التيمم يجوز إذا تيمم لنفل أن يصلي به فرضا. قد اختلف العلماء هل التيمم يرفع الحدث أو لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، إنما يكون مبيحا غير رافع. وقالوا لأنه طهارة ضرورية، ولأنه إذا وجد الماء فإنه يغتسل. القول الثاني أنه يرفع رفعا مؤقتا، يكون الحدث قد ارتفع ولكن رفعا مؤقتا، بحيث أنه إذا وجد الماء فإنه يغتسل. القول الثالث أنه يرفع رفعا كاملا، وأن حكمه حكم الماء، وأنه إذا وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه ولا يلزمه أن يغتسل، لأن الشيء إذا ارتفع لا يعود. ولعل القول الوسط أنه يرفع رفعا مؤقتا، يرفع الحدث فإذا وجد الماء فإنه إذا وجد الماء فإنه يغتسل، وقبل أن يجده له أن يصلي فروضا ونوافل. وهناك من والذين يقولون إنه مبيح، يقولون إذا خرج الوقت بطل تأثيره، فيقولون لو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا. إذا تيمم لفرض، تيمم لصلاة الظهر مثلا، صلى بها الفرض وصلى بها السنة القبلية والسنة البعدية، وصلى بها إذا كان عليه فوائد، تذكر أنه ما صلى الظهر أو ما صلى العصر، يصليها بهذا الوضوء. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا تيمم لفرضا صلى ما شاء قليلا أو كثيرا. إذا تيمم لمس المصحف فإنه يرتفع حتى يجد الماء. مس كذلك أيضا إذا تيمم ومسح جميع جسده ارتفع. يقول من شروطه أيضا مسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. أولا يضرب ضربة واحدة، تكفي ضربة واحدة بيديه وتكون مفرقة الأصابع. ثانيا يبدأ بمسح وجهه، يمسح وجهه بيديه، يعني بيدين كل واحدة في جانب الوجه، يعم جميع وجهه من منابت الشعر، شعر الرأس إلى اللقن الذي هو أسفل الوجه. وكذلك يمسح يديه، يمسح الكف فقط، فيبدأ بمسح يده اليسرى. إذا مسح يده اليمنى بيده اليسرى صار قد مسح كف اليسرى وأصابعها ومسح باطن اليمنى، ثم يعود ويمسح ظهر اليسرى ويكون قد مسح ظهره ومسح باطن اليمنى، فيكون بذلك قد ارتفع. والمسح إلى الكوع، يعني الذي هو المفصل بين الكف والذراع، الكوع هو هذا المفصل. قالوا إن طرفه مما يلي المنصل يسمى كرتوع، وطرفه مما يلي قف الكف يسمى الكوع، ويسمى أيضا الرسغ، المفصل يسمى الرسغ. هذا القول الراجح أنه يكفي مسح الكفين. ذهب الشافعية إلى أنه يمسح اليدين، يمسح الأصابع والكف والذراع إلى المرفق، وقالوا إنه بدل عن الوضوء، والوضوء المتوضئ يغسل يديه إلى الكوعين إلى المرفقين، هكذا الغسل. ولكن هذا التيمم ليس بدلا كليا من الوضوء، وإنما هو طهارة اضطرارية. الترتيب أن يمسح الوجه قبل الكفين، ويكمل مسح اليدين، يعني اليد اليمنى تكون كاملة قبل اليسرى. هذه فروضة. أما سننه فأهمها التسمية، وقد قيل إنها واجبة كما أنها واجبة في الوضوء وفي الغسل، ولكن يختار المؤلف أنها سنة في الجميع. إذا كان كذلك فإنها لا بد يعني أو يتأكد أن يقول بسم الله ثم يضرب بكفيه الأرض. من السنن أن يقدم يمناه، تقديم يمناه يعني قبل اليسرى. من السنن أن يؤخر التيمم إذا ظن أنه يجد الماء، إذا كان مقبلا على ماء ولكن لا يدري متى يصل إلى ذلك الماء، ففي هذه الحال ينتظر، وإذا غلب على ظنه أنه يصله قبل دخول خروج الوقت. إذا كان مثلا وقت الظهر يدخل في الساعة 12:55 إلا 5 دقائق ويمتد إلى قريب الساعة 3، دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي. إذا كنت تظن أنك تصل إلى الماء في الساعة 1 أو في الساعة 2 أو الساعة 3 إلا ربع إلا ثلث، فأخر الظهر حتى تصل إلى الماء وتتوضأ. وأما إذا خشيت أنك ما تصله إلا الساعة 4 أو 5 وما بعد، فإنك تصلي بتيمم. وكذا العصر، إذا قلنا إن العصر يدخل في الساعة 3:10 أو نحوها، دخل عليك العصر وأنت تمشي، وفي إمكانك أن تصل إلى الماء في الساعة 5، آخر التيمم إلى الساعة 5، فإن وصلت الماء فتوضأ وإلا فتيمم، حرصا على حصول الماء والتيمم والوضوء به. هذا معنى تأخير، يعني تأخير التيمم إذا ظن وجدان الماء. مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، فإذا تبول بطل التيمم، لأن الله تعالى جعل التيمم مؤقتا بفقدان الماء. فمبطلات الطهارة التي طهارة بالماء تبطل الطهارة بالتيمم. المبطل الثاني خروج الوقت، إذا تيممت للظهر وجاء العصر وأنت على تيممك ما تأحدثت، عليك أن تتيمم لصلاة العصر وكذلك بقية الصلوات. هذا هو الاحتياط، ذلك لأنه طهارة ضرورية فلا تتجاوز الحاجة. المبطل الثالث القدرة على استعمال الماء، فمتى قدر المريض على استعمال الماء وكان قد تيمم بطل تيممه فليتوضأ. وكذلك أيضا وجدان الماء، إذا وجد الماء وهو في الصلاة صلاة بتيمم هل يقطعها؟ هكذا قالوا، يعني استحبوا أنه يقطعها. ومنهم من يقول يتمها، وذلك لأنه دخلها بطهارة كاملة فيستمر فيها ويستصحب تلك الطهارة. الاحتياط إذا كان في أولها، إذا جاء الماء وهو في أول الصلاة التي بتيمم قطعها وتوضأ. وأما إذا ما بقي عليه إلى ركعة أو ركعتان فإنه على الصحيح يستمر ويتمها. يقول إذا بذل له الماء، إذا بذل الماء لجماعة بذل لهم ماء وعندهم ميت يحتاج إلى من يغسله، وثاني على بدنه جنابة أو على ثوبه على بدنه نجاسة كدم أو بول، وثالث امرأة حائض، ورابع جنب، وخامس محدث حدث أصغر. جاء ماء يكفي واحد، من يقدم؟ من يقدم؟ يقدم الميت لأنه راحل عن الدنيا فيغسل بهذا الماء. فإذا كان يكفي اثنين غسلنا الميت ثم أعطينا من عليه نجاسة ليغسله، فإذا كان يكفي ثلاثة غسل الميت ثم غسلت النجاسة ثم اغتسلت الحائض، فإذا كان يكفي أربعة أعطينا هؤلاء الثلاثة وأعطينا الرابع الذي هو الجنب، وإذا كان يكفي خمسة فالخامس هو المحدث الذي حدثه أصغر، يعني الذي يحتاج إلى وضوء. هكذا ترتيبهم على ترتيب من هو أحق. التيمم يجزئ فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، دليل ذلك حديث عمار لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاحتلم ولم يجد الماء، يقول فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن أن التيمم يكون لغسل أعضاء الوضوء، وأنه إذا كان لحدث أكبر فلا بد أن يعم جميع جسده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بكفيه التراب ومسح بهما وجهه ومسح يديه ضربة واحدة. هذا هو المختار، أن التيمم يكفي ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه. وذهب الشافعية إلى أنه له ضربتان. روى الدارقطني حديثا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ذهب الشافعية إلى أن المتيمم يمسح كفيه وذراعه إلى مرفقين بضربتين، ولكل اجتهاده. حديث الدارقطني ضعيف ولا يقاوم حديث عمار. يقول إذا تيمم لنجاسة بدنه لم يعيد التيمم، إذا تيمم وقصد بذلك إزالة أو رفع حكم هذه النجاسة التي على بدنه كبول على بدنه فإنه ألا يعيد ألا يعيد التيمم مرة ثانية؟ يكفيه إذا نوى أن هذا التيمم عن هذه النجاسة وعن الحدث. أحكام التيمم توسع فيها كثيرون، ولكن المؤلف هنا اختصر هذه الأحكام. من أراد التوسع رجع إلى الكتب المطولة. الباب بعده باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقولون حاض الوادي، وهو خاص بالنساء، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله تعالى في الأنثى لحكمة عظيمة، وهو أنه إذا علقت بالولد كان هذا الدم غذاء لهذا الولد، أي لهذا الجنين في الرحم، يتغذى به مع سرته، ولذلك الحامل لا تحيض. فإذا خرج الولد ولد قلب الله هذا الدم لبنا، ولذلك المرضع لا تحيض. إذا كانت ترضع ولدها برقة وبشفقة كثر لبنها وتوقف عنها دم الحيض. أما التي ترضعه باللبن الصناعي أو لا يكون في قلبها رقة فإنها تحيض، ولذلك لا يوجد فيها لبن يكفي ذلك الطفل. كثير من النساء قديما ترضع ولدها، وما دامت ترضعه فلا يأتيها الحيض بل ينقلب لبنا. فإذا فطمت ولدها وتوقف ذلك اللبن رجع إليها الحيض على ما هو عليه. فإذا لم تكن المرأة مرضعا ولا حاملا فإن هذا الدم يخرج ولا يبقى في الرحم لأنه ليس له مصرف، وإذا خرج فإنه له أحكام، له أحكام ولو كانت خاصة بالنساء يعني غالبا، وقد يحتاج إليها الرجال. فإن الرجل ممنوعا أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفسا لقوله فلا تقربن فاعتزل النساء في المحيض. وكذلك الطلاق، إذا أراد أن يطلق فلا يطلق وهي حائض، وذلك لأن عليها ضرر فيها تطويل مدة العدة أو نحو ذلك. وأما بقية الأحكام فإنها للنساء. فأولا، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني وجدت من تحيض وعمرها 9 سنين أو 10 أو 11، فتختلف أيضا باختلاف قوة الشباب وقوة الفتوة. فمنهن من تحيض وهي 10 سنين إذا كانت فتاة قوية البنية، ومنهن من لا تحيض إلا في 17 إذا كانت ضعيفة البنية والترتيب. فتختلف أيضا النساء في ذلك. هذا أول سن تحيض فيه ويستمر مع الحيض، اختلف في آخره، فقيل آخره 50 لا تحيض بعد 58، والصحيح أنها توجد سيما إذا كانت لا تزال قوية البدن، فقد تستمر بها العادة إلى 60، فأكثره 60 سنة. إذا زادت على 60 فإنه دم فساد، ولكن هذا نهايته. مدة الحيض أقله يوم وليلة، يعني بعض النساء تحيض يوما وليلة ثم تطهر، هذا أقل ما وجد، ولا يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة. أكثره 15 يوما، يعني قد يبقى معها الحيض والدم السائل 15 يوما وإن كان ذلك قليلا، وقد يكون له سبب في هذه الأزمنة، تزيد مدته بسبب، ويكثر في هذه الأزمنة استعمال ما يسمى باللولب، تركب لولبا في رحمها يمنع من انعقاد الحمل، وبهذا اللولب يقل خروج الدم فيقل، ولكن تبقى بقاياه وتطول مدته. تكون المرأة عادتها قبل اللولب 6 أيام وبعد اللولب 10، وذلك لأنه يقل خروجه. ففي هذه الحال تكون الجميع هي حيض، يعني 10 كلها إذا كان أول الدم مثل آخره. أغلب النساء عادتهن 6 أيام أو 7 أيام، هذا أغلبهن، ثم تطهر بعد ذلك، ومنهن 4 أيام ومنهن 8 ومنهن 19. يقول: ولا حيض لحامل، الحامل لا تحيض لأن الدم ينقلب يتغذى به الولد يدخل مع سرته. إذا رأت الدم وهي حامل قبل الوضع بيومين أو ب3 أيام فإنه ملحق بالنفاس. إذا قرب ولادة بعض النساء خرج منها ذلك الدم ويكون مثل دم الحيض، فنجعله من النفاس، من مدة النفاس. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. روي أن امرأة طلقها زوجها وجاءت بعدما تم لها شهر وقالت: إني قد اعتدت، انتهت عدتي. فتعجبوا، شهر واحد تحيض فيه 3 حيض؟ فقال علي لشريح: ما تقول فيها؟ فقال: إن جاءت بشاهدين أو بامرأة شاهدة موثوقة قبل وإلا فهي كاذبة. أقره علي على ذلك. كيف يكون؟ يمكن أنها لما طلقت في ذلك اليوم حاضت حيضة يوم واحد ثم طهرت، ثم جاءت الثانية بعد 15 يوما وبقيت معها يوما وليلة، فتم لها 16 يوما في حيضتين، فطهرت، وفي اليوم 30 من الشهر جاءتها الحيضة الثالثة، فيكون بين الحيضتين 13 أو 14 يوما، حاض في شهر 3 حيض، ولكن ذلك نادر. ذكروا أن المبتدأ التي يبدأها الحيض لأول مرة أنها تجلس أقل، أي تجلس يوما وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو كان الماء يجري معها. لماذا؟ مخافة أن الذي يزيد على اليوم والليلة يكون استحاضة، فهذا الدم الذي يجري معها يمكن أنه حيض ويمكن أنه استحاضة. فلأجل ذلك قالوا تحتاط، فبعد يوم وليلة فقط عليها أن تتطهر، تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. فإذا انقطع في اليوم الثامن اغتسلت، أو السابع اغتسلت عند انقطاعه إذا لم يتجاوز الخامسة عشر، اغتسلت عند انقطاعه مخافة أن هذا هو الوقت الذي انقطع فيه، فعند ذلك تغتسل مرة ثانية. مثال ذلك: المرة الأولى اغتسلت بعد يوم في الشهر الأول والدم يجري معها وانقطع في اليوم السابع، جاء الشهر الثاني اغتسلت بعد اليوم الأول وانقطع في اليوم السابع، جاء الشهر الثالث اغتسلت بعد يوم وانقطع في الشهر السابع في اليوم السابع، تكرر ثلاث مرات أنه سبعة أيام، وهي تغتسل مرتين بعد اليوم وبعد اليوم السابع. عرفنا أن حيضها سبعة أيام، فنقول لها اجلسي في الشهر الرابع سبعة أيام، لأن تحققنا أن هذا كله حيض سبعة الأيام. هكذا يقولون ذلك من باب الاحتياط للعبادة، ولكن لعل القول الصحيح أنها تجعل السبعة كلها حيضا ولا يسع النساء العمل إلا بهذا. نقول اليوم الأول اجلسي ما دمت ترين الدم ولو إلى خمسة عشر، فإذا تجاوز الخامسة عشر فإنك تغتسلين وتعدين ما زاد عليها استحاضة، وإذا انقطع في اليوم السادس أو السابع فإن هذا هو عادتك كعادة النساء. في هذه الأشهر الثلاثة أمرناها بأن تغتسل مرتين بعد اليوم الأول وبعد اليوم السابع، وذكرنا أنها تصلي في ستة الأيام وأنها تصوم، فلو قدر أنها صامت في هذه الستة أيام قضاء من رمضان أو صامت من رمضان فإن صيامها باطل، فنقول لها تعيدين الصيام الذي صمتيه في ستة الأيام، لأن تحققنا أنها من الحيض والصوم في الحيض لا يجزي. إذا صامت فيه فرضا سواء قضاء رمضان أو كفارة أو نذرا فإنها تقضي ما صامته فيه. يقول: ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثة. صورة ذلك: إذا كانت عادتها خمسة أيام ثم زادت بيومين فلا تترك الصلاة في اليومين، يعني جاءها في هذا الشهر شهر ربيع الثاني سبعة أيام وقد كانت خمسة، وأمرناها بأن تغتسل بعد الخمسة وبعد السبعة ولكن تصوم أو تصلي في اليومين. جاءها في جمادى الأولى سبعة وكذلك في جمادى الثانية سبعة، نقول انتقلت عادتك من الخمسة إلى السبعة حيث أنها تكررت. إذا تكررت ثلاثا فإنها تنتقل إليها. قوله تغيرت يعني تغيرت عادتها، لم تلتفت إلى الزائد إلا إذا تكرر ثلاثا، لكن إن كانت تكرر بالناقص فإنها تعمل به لأن له علامة. صورة ذلك: إذا كانت عادتها خمس سنين ثمانية أيام ثم في فجأة طهرت بعد خمسة أيام نقصت عادتها ثلاثة أيام رأت الطهر، في هذه الحال تغتسل وتصلي ولو لم يتكرر ثلاثة. دم المبتدعة إذا تجاوز خمسة عشر يوما عرفنا أنه استحاضة، وكذلك غيرها إذا تجاوز 15 يوما عرفنا أنه استحاضة. يجري مع بعض النساء الدم 5 سنين أو 7 سنين وهو مستمر ليلا ونهارا ما ينقطع عنها دائما، فنسمي هذا الدم دم استحاضة ودم عرق. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دم عرق يقال له العاذل، ثم أمرها بأن تجلس أيام أكرائها. قال دع الصلاة أيام أكرائك ثم اغتسلي وصلي. فالمستحاضة لها 3 حالات: الأولى إذا كانت تعرف عادتها، تعرف أن عادتها تبدأ من اليوم 3 وتنتهي في اليوم 10 من كل شهر، ثم اختلط عليها الدم، ففي هذه الحال نأمرها بأن تجلس عادتها، تقول نقول كلما جاء اليوم 3 دع الصلاة إلى اليوم 10. هذه تسمى المعتادة، وهي التي قال لها دع الصلاة أيام أكرائك أي أيام حيضك، الأكراء هي الحيض، ثم اغتسلي وصلي. فإذا كانت عادتها غير مستقرة تقول عادتي تارة تأتيني في اليوم الأول وتارة في اليوم 3 تبدأ، وتارة في اليوم 5 وتارة في اليوم 10 وتارة تتقدم وتارة تتأخر، ما هي مستمرة على يوم بعينه من كل شهر، ففي هذه الحال نقول لها تعمل بالتمييز.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.